بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس السابق بعض الفصل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في فضل العلم وأهله. قد تقدم أنه أوصل ذلك إلى 153 فضيلة من فضائل العلم وفضل أهله. كم قرأنا منها؟ ها؟ 34 فضيلة. بقي ينبع على ما تقدم حين ذكر في الوقت 19 أن الله ذكر رفعة الدرجات، قال في 4 مواضع من القرآن، ثم أضاف المحقق قالوا في موضع 5. هي قد ذكرت في أكثر، ذكرت في نحو 12 موضعا من القرآن رفعة الدرجات، وكثير منها كان في العلم. نواصل نقرأ. ونختصر منها اختصارا، إلا فبعضها بسط فيها القول. في أي كتاب نقرأها؟ ها؟ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة في المجلد الأول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوجه 35 أي من فضائل العلم وأهله، قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذكر في هذه الآية تفسيرين قالوا فيها قولان للأئمة: وما كان المؤمنون لينذروا كافة. المعنى الأول أي ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، النفير المراد به الجهاد، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تبقى تتعلم وتتفقه في الدين. فإذا رجع الذين نفروا للجهاد علمتهم الفرقة التي قعدت، قالوا هذا قول الأكثرين، قول أكثر السلف. فسروا الآية بأنها في النفير الجهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة هي إلى الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة طائفة أي للجهاد، وتبقى الفرقة تتفقه في الدين. فإذا رجع المجاهدون علمهم الذين قعدوا للتفقه في الدين. المعنى الثاني أن المراد النفير للتفقه والتعلم، فشبه الرحلة إلى طلب العلم للنفير في الجهاد في سبيل الله، فسماه نفيرا. أي وما كان المؤمنون لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل تنفر من كل فرقة طائفة تتفقه. فإذا رجعوا علموا أهل بلدانهم وعلموا القاعدين. قال: وهذا قول الشافعي وجماعة. فإذا في فضيلة للعلم في على كلا التفسيرين. وأنه على أحد التفسيرين شبهه بالنفير للجهاد في سبيل الله. قال: الوجه 36 قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر كلاما طويلا حاصله أن الله أقسم أن جميع الناس في خسارة. إن الإنسان لفي خسر أي الخسارة، إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، قال: وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. فلا يمكن أن يكون إيمان إلا بمعرفة الحق وهو العلم. وعملوا الصالحات أي عملوا بما علموا من الحق. وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا به، وعلم بعضهم بعضا ذلك. وتواصوا بالصبر، صبروا بعضهم بعضا وثبت بعضهم بعضا على ذلك. فإذا هذه أربع مراتب لا ينجو الإنسان من الخسارة إلا بها. المرتبة الأولى والثانية يكمل بها العبد نفسه، وهي الإيمان والعمل الصالح، والإيمان هو المتضمن للعلم. والمرتبة الثالثة والرابعة يكمل بها الإنسان غيره، وهي التواصي بالحق الذي هو الدعوة، ثم تصبير الناس على ذلك الحق. وكان أس هذه المراتب وأولها هو العلم، معرفة الحق والتصديق به وهو الإيمان. وإذا قال الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه هنا: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. لو فكر الناس كلهم في هذه السورة، سورة العصر، لكفتهم. قال: الوجه 37 أن الله ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم. أي أن الله حين امتن على عباده من الأنبياء والرسل والأولياء والعباد امتن عليهم بالعلم وذكرهم بفضل العلم. فإذا هو أعظم نعمة، ولذا ذكر الله به سادة خلقه من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، وذكر أن هذه منته عليهم. ثم ذكر آيات كثيرة، منها قول الله لخاتم أنبيائه ورسله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. علمك ما لم تكن تعلم، فامتن عليه بذلك. وقول ليوسف في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في كليمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وامتن الله على عيسى بقوله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكره الله بنعمته التي هي تعليمه، وقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حق داود وسليمان ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال في الخضر صاحب موسى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إلى آخر الآيات التي فيها امتنان الله تعالى على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصالحين بما آتاهم من العلم وفضلهم به على غيرهم. فهذا يفيد أن هذه من أعظم النعم التي خصهم الله تعالى بها. الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله في كتاب سورة القلم. وين مراد بسورة القلم؟ هل هي نون والقلم وما يسطرون؟ ها المراد ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتسمى سورة القلم، هو من أسمائها، تسمى المشهور اسمها سورة ماذا؟ العلق، ومن أسمائها سورة القلم. وفيها ذكر التعليم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات أو من أوائل الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم امتناء الله تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم. فكان للتعليم منزلة عظيمة، قال التاسع والثلاثون أنه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا. يقول في آيات كثيرة سمى العلم سلطان، قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة ولا علم، إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وعلم. وقال تعالى أم لكم سلطان مبين، أي هل لكم حجة وعلم. فسمى الله تعالى الحجة وسمى العلم سلطانا، لأن صاحب العلم يوجب له هذا العلم تسلطه واقتداره على كثير من الأمور، فيقدر ويتسلط على ما لا يقدر عليه الجاهل. بل إن قلم العلماء حاكم على سيوف الأمراء التي هي أكبر ما يكون من الوجود، فلا يقطع سيف الأمراء إلا بتوقيع قلم العلماء، لا تقام حدود ولا يحارب أهل الردة ولا تؤخذ بالجنايات إلا بفتاوى أهل العلم وكلام أهل العلم. فإذا العلم سلطان، وصاحب العلم له سلطان على كل من سواه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر هنا وهو معلق في صحيح البخاري، قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، أي كل ما ذكر الله لفظ السلطان في القرآن فالمراد به الحجة والعلم، كل سلطان في القرآن فهو حجة. وقد وصل ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا في آيات كثيرة أن السلطان يطلق على الحجة، قال إلا في موضع واحد اختلف فيه، وهو قول الله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فما المراد بالسلطان هنا؟ قيل المراد به القدرة والملك، وأن المعنى ذهب عني مالي وقدرتي وملكي هلك عني سلطاني. وقيل هو على ظاهره أو على بابه وهو الحجة، وأن المعنى هلك عني سلطانية أي انقطعت حجتي وبطلت وليس لي حجة. فهذا الموضع مما اختلف فيه، وإلا كل سلطان ذكر في القرآن فالمراد به الحجة، وهذا لفظ يدل على أن صاحب العلم له السلطان على كل من سواه. الأربعون من فضل العلم وأهله أن الله تعالى وصف أهل النار بالجهل، وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عنهم طرق العلم، في آيات كثيرة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا أنهم لا سمع لهم ولا عقول يفهمون بها، فمعنى أنهم جهلة. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا كانوا أضل من الأنعام؟ من يذكرنا؟ مر معنا في الدرس تفسير أولئك الأنعام بل هم أضل من الأنعام، ها؟ لأن الأنعام سارت في الأمر الذي خلقها الله له، تأكل وتشرب وتتناسل، وأما هذا الكافر هل سار في الأمر الذي خلقه الله لأجله؟ لخلق الله لعبادته وترك ماذا؟ وترك العبادة. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إلى آخر الآيات التي ذكرها مما وصف الله تعالى به أهل النار وأهل الشقاء بعدم العلم، وشبههم تارة بالأنعام، وشبههم تارة بالحمر التي تحمل الأسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي الحمار الذي يحمل كتبا، وما تغني الكتب عن الحمار، لو حمل أنفع الكتب وأحسن الكتب ما يستفيد منها. فانظر كيف وصف الله الجهلة الذين لم يأخذوا بهذا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحادي والأربعون ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل هذا الحديث، وأين نصيبك منه أيها المسلم؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، هذا دليل أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، ومن لم يفقهه في دينه فلم يرد به خيرا. الثاني والأربعون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. تأمل هذا الحديث، وشرح ابن القيم رحمه الله له هنا في هذا الموضع من أحسن الشروح. تأمل مثل الناس مع العلم، وكيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجاه هذا العلم إلى ثلاثة أقسام، كما أن الأراضي تجاه المطر النازل من السماء ثلاثة أقسام، فكذلك الناس. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أي مطر، أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء. الأجادب هي التي أحواض تمسك الماء ولكن لا تنبت شيئا، صخور وصفاح. فنفع الله بها الناس، نفع الله بها الناس حين جمعت لهم الماء وحفظته، فشربوا منه وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فتأمل، شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيب المطر، وشبه قلوب الناس بالأراضي. ليست الأراضي على حد سواء، من الأراضي ما إذا نزل فيها المطر بقي فيها الماء وأثمرت وأنبتت أحسن النبات، أنبتت الكلى والعشب الكثير. ومن الأراضي من لا تنبت لكنها تحفظ الماء، فيأتي الناس يأخذون الماء من تلك الأجادب التي أمسكت الماء ويسقون ويزرعون ويشربون ويستخدمون الماء في حوائجهم. طائفة ثالثة من الأرض قيعان، لا هي بالتي تنبت ولا هي بالتي تحفظ الماء وتمسكه، فيأتي الماء منها ويذهب ولا تنبت شيئا. هكذا قلوب الناس. فالناس ثلاثة أقسام، منهم من يبلغه هذا العلم فيحفظه ويفهمه، يحفظ الأحاديث والآيات ويفهمها، فتراه يكون حافظا فاهما كالأرض التي أنبتت أثمر الثمار، أفتى الناس وأرشدهم ودلهم. الطائفة الثانية من الناس من رزقهم الله حفظا ولم يرزقهم علما، يعني فهما وفقها. كان بعض المحدثين ربما يحفظ مئات الأحاديث يسمع ولم يكن عنده من الفقه ما عند غيره، فنفع الله بهم، نقلوا الحديث للفقهاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفهم منه. وهؤلاء كلهم على خير، الذين حفظوا وفهموا نفع الله الناس بهم بفقههم وعلمهم، والذين حفظوا نفع الله تعالى بهم، حفظوا للناس السنة ونقلوها لهم. طائفة ثالثة والقسم الثالث من الناس لم يحفظوا ولم يفهموا، فإذا نظرت في صدورهم خاوية من العلم، ليس فيها شيء من العلم، لا من القرآن ولا من الأحاديث. وإذا نظرت في أفهامهم ليس عندهم فقه ولا أفهام لهذا العلم. فالأول والثاني مثل من
فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. والثالث مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فتأمل هذا المثال العظيم وكيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم أو الناس مع العلم وقلوب الناس مع العلم بمثل الغيث النازل من السماء. أيضا هناك آية ذكرها ابن القيم في القرآن نظير هذا الحديث، شبه الله تعالى فيها العلم النازل بالسيل النازل والقلوب بالأودية. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا مثال، الوادي هو المكان الذي قريبه الماء، وتختلف الأوديان، هذا وادي صغير ربما يكون عرضه 5 أمتار، ذاك الوادي ربما يكون عرضه 3 أمتار، وادي آخر عرضه 20 مترا. فليس الماء الذي يجري في هذا الوادي الكبير مثل الماء الذي يجري في هذا الوادي الصغير. فإذا نزل المطر من السماء اختلفت الأودية في استيعابها للماء، فهذا يستوعب كثيرا وهذا يستوعب دونه وهذا يستوعب قليلا. هكذا قلوب الناس، قلوب الناس مع العلم النازل من السماء كمثل الأودية مع الماء النازل من السماء. فمن القلوب ما يحوي علما كثيرا ومنها ما يكون دون ذلك وأدنى من ذلك إلى آخر الآية، وفيها أمثلة عظيمة. الوجه 43 في فضل العلم، ما جاء في الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمراد بالنعم الإبل حمر، أي الإبل الحمراء، وكانت أنفس أموال العرب وأعظمها عندهم، بل كان الرجل إذا ملك 100 ناقة سميت بالمطيبة، أي أنها تطيب ذكره بين الناس. فمثله إن خطب لا يرد، وإن تكلم سمعوا لقوله، وإن شفع قبلت شفاعته ولا ترد شفاعته، تطيب ذكره بين الناس. لأن الميزان كان عند الجاهلية بالدنيا، فكانوا يسمون 100 من الإبل بالمطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف تكون الهداية؟ كيف يهدي الإنسان غيره إلا بماذا؟ بالعلم. قال: وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ بل كم من الأئمة اهتدى بهم أناس بعد موتهم، كم من الأئمة كتبوا كتبا أو سجلوا كلاما مسموعا فاهتدى بهم أناس بعدما مات. ولن يهتدي رجل واحد على يديك خير لك من حمر النعم. هل هذا خاص بالهداية من الكفر إلى الإسلام أو هو عام؟ الصحيح في الحديث العموم أنه عام في كل هداية، سواء اهتدى على يديك من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، وهو داخل في هذا الحديث. الوجه 44 ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا فضل عظيم جدا. الذي يدعو إلى هدى له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. هناك سنة كانت أميتت بين الناس، فقمت أيها الداعي أو أيها العالم أو يا طالب العلم فدعوت إلى هذه السنن وأحييتها، فعمل بها الناس بعدك وعمل بها من بعدهم، وأحييت إلى ما شاء الله من الزمان كل من عمل بها له أجره، أجر العمل به، ولك أنت الذي دعوت إليه مثل أجره، فلك أجره، فله أجره ولك مثل أجره. تأمل هذا الفضل العظيم. ولذا ترى من وفقه الله تعالى ومن هدى الله على يده أناسا وعلمهم الدين يأتي من أكثر الناس حسنات، لا يكون عمله وحده فقط، رب من إنسان يأتي ليس له إلا ما عمل وحده، هذا يأتي له عمله وعمل من اهتدوا على يديه من دعاهم إلى الخير، يضاف له مثل أجرهم جميعا. فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا ما يحث العبد على أن يجتهد في العلم وفي تعليم العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه، ولا يسأم، لا تسأم، لا تيأس. لو يستفيد من خطبتك واحد أو من محاضرتك واحد، هذا الواحد ربما يهتدي على يديه ناس كثير، ولك أجر مثل ما عملوا. فلنحتسب الأجر جميعا في طلب العلم وفي نشره وتعليمه للناس. وذكر فائدة رحمه الله في تعريف من هو عدو الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بهذا يتبين أن عدو النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يدعو الناس إلى غير سنته، الذي يدعو من البدع والمحدثات والاستحسانات، هذا عدو لرسول الله. من أي وجه العداوة؟ قال لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه. ألن يجر الناس جميعا الذين يعملون بالسنة يصل مثله إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصرفهم عن السنة يدعو من البدع، معنى أنه قطع هذه الأجور التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع عدو لرسول الله، الذي يحيي البدع، وإن زعم أن بعض البدع فيها أذكار يصرف الناس عن الأذكار المشروعة يأتي بأذكار مبتدعة، يحدث عبادات في الدين يزعم أنه يتعبد بها ويتقرب إلى الله عز وجل أو أنه يفعلها حبا لرسول الله، هذا عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا من أعظم معادات الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان. أرأيت لو أن إنسان قطع عنك خيرا يصل إليك، هذا عدو لك أو لا؟ هذا عدو لدود. لو قطع عليك دنيا، إنسان تاجر يتعامل بتجارته فجاء إنسان قطع عليه الدنيا واحتال عليه وصرف عنه هذا الذي كان يتسبب في وصول منافع منه، لاتخذه عدوا. كيف من يقطع عليك الحسنات والخير؟ فإذا من دعا الناس إلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم عن سنته، هذا من أعظم المعاداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس والأربعون، ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الشاهد الفقرة الثانية، فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، ما المراد بالحسد هنا؟ الغبطة. ومعنى الغبطة أن يتمنى الإنسان مثل مال أخيه، هذا معنى الغبطة، أن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه مع أنه لا يكره نعمة الله على أخيه، لا يكره نعمة الله على أخيه، لكن يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لأخيه. هذا غبطة مرخص فيها. انظر في ماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المتصدق الذي سلط على إهلاك ماله، رجل رزقه الله مالا كثيرا وسلطه أن يهلك هذا المال في سبيل الله، والثاني إنسان عنده علم وحكمة يقضي بها للناس ويعلمها. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام حسد في هذين الأمرين، وأنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا وأن يتمنى مثل ما له إلا في هاتين الحالتين، فيتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من العلم يعلم به الناس. السادس والأربعون ما جاء في سنن الترمذي ذكر في سنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. تأمل هذه الفضائل للعالم. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة، كيف فضله عليه الصلاة والسلام؟ ففضل العالم على العابد فضل عظيم. هذا على من فضل العالم على العابد، كيف بفضل العالم على سائر الناس ممن عنده معاصي أو مخالفات أو جهل؟ هذا عابد، رجل مقبل على الله عز وجل بالعبادة لكن ليس عنده علم. فضل العالم عليه كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس في ذاك الزمان. وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. ما بقي أحد، كل أهل السماء وأهل الأرض حتى النمل في اليابسة وحتى الحيتان في البحار يصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له ويستغفرون له، وهذه لا ينالها أحد من خلق الله ومن عباد الله عز وجل أن ينال هذا الفضل العظيم. قال السابع والأربعون ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا من الفضل العظيم، من سلك طريقا يبتغي في علما أي يطلب ويلتمس في علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، طريق الجنة، طريق العلم، طريق الجنة، حتى قال القائل تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة العلم، هذا طريق الجنة. وليس للعبد في هذه الحياة مطلب أكبر من هذا المطلب، أن يسلك طريق الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وقد فسر وضع الجناح بتفاسير تضع أجنحتها، فسر بأنه بمعنى التواضع وخفض الجناح أي الذل والتواضع والخضوع، كما قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا فمعنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي تتواضع له وتوقره وتكرمه. التفسير الثاني معنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي أنه على ظاهره، وأنها تكون عونا له في أسفاره وفي رحلته إلى العلم، وتسهل له الأسفار والرحلة. المعنى الثالث معنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي إذا مرت بطالب علم يدرس ويعلم قعد ووضعت أجنحتها، كما جاء في الحديث فإذا رأوا قوما إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر يطوفون في الأرض، فإذا أتوا على قوم يذكرون الله قعدوا معهم أي وضعوا أجنحتهم عن الطيران وكفوا عن الطيران وقعدوا مع طلبة العلم. هذه ثلاثة تفاسير كلها متقاربة ولها أدلة ذكرها الخطابي رحمه الله في شرحه، شرح سنن أبي داود معالم السنن. وذكر ابن القيم هنا قصصا عن بعض الزنادقة أنهم كانوا يستهزئون بهذا كيف تضع أجنحتها. قال وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة دينوري، والدينوري اتهمه الدارقطني رحمه الله كما في الميزان للذهب صاحب الكتاب مؤلف، قال حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال سمعت أحمد بن شعيب كأنه النسائي يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث ويقول والله لو قطرن غدا نعلي، قيل المعنى أطليب القطران، وجاء في بعض النسخ لو قطرن نعلي بمسامير فأطأوا بها أجنحة الملائكة، أي يستهزئ كيف تضع أجنحتها لطالب. قال ففعل، جاء في اليوم الثاني وقد جعل في نعله مسامير ودخل المجلس بها ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجلاه الآكلة، جفت أي يبست وقعت فيها الآكلة أي الجدام تأكلها. وذكر قصة أخرى قال وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساقي، قال الحافظ الرهاوي إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدين أو كرأي العين لأن رواتها أعلام وراويها إمام، إن قصة صحيحة الإسناد كأنك تراها بعينك. قال كنا يحيى بن زكريا بن يحيى الساقي كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ، قال فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط، أي لم يتحرك حتى سقط. أخرج الطبراني في كتابه السنة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وهذا يفسر لا يصلون على معلم الناس الخير، أن معنى الصلاة عليه أي الدعاء له والاستغفار. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذا فضل على العابد كما سمعت ليس فضل على سائر الناس، على إنسان فرغ نفسه لعبادة الله كفضل القمر على سائر الكواكب. كيف يكون القمر بجانب سائر النجوم؟ إذا ظهر القمر وارتفع غطى عليها جميعا. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي يأخذ بهذا العلم آخذ بميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يفوت هذا العلم فاته ميراث الأنبياء. قال الله تعالى عن سليمان: وورث سليمان داود. قد يقول قال: ما الميراث هنا والأنبياء ماذا؟ لا يورثون. المراد ميراث ماذا؟ العلم والنبوة. قال الله عن زكريا أنه طلب ولدا، ومما يريد بهذا الولد قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. ليس معنى أنه يرث المال، فالأنبياء لا يورث مالهم، ولكن المراد يرث منه العلم ويرث منه النبوة. وذكر قصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجارتهم وبياعاتهم، بياعاتهم الأشياء التي يتبايع بها، فقال: أنتم ها هنا فيما أنتم فيه، أي في التجارات والبيع، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. قل لهم: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وأنتم ها هنا في السوق. فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم. ناس يقرؤون وناس في ذكر وناس في حلق علم. فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ أين الميراث الذي يقسم؟ قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم. هذا هو الميراث، العلم هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يأسف أن يفوته هذا الميراث، لو كان مع أبيه أو جده قطعة من الأرض أو شيء من المال لقاتل عليها قتالا، يقاتل من أجل ميراث أبيه أو جده. وميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي يموت ولم يأخذ منه شيئا، فوالله إنه محروم. الذي يموت وما أخذ نصيبا من العلم حرم من الميراث العظيم. الناس يرثون من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم ميراث، وبعض المسلمين يموت محروما من هذا الميراث، مع أن هذا الميراث سهل مبذول، كل من جاءه يأخذ نصيبه منه على قدر صلاحه وتقواه. قال: الوجه الثامن والأربعون، ذكر في حديث رواه الترمذي عن ابن عباس وفي ضاح: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا من طريق روح بن جناح وهو ضعيف، استنكر عليه هذا الحديث، لكن لا شك أن الفقيه أشد على الشيطان من كثير من العباد. فالعابد ربما جاهل، وأما الفقيه العالم ينفع الله تعالى به ويصرف الله به عن الناس وساوس الشيطان. وذكر قصصا في بيان فضيلة العلماء على العباد، وضع فيها مجاهيل. قال: وقال المزني: روي عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم، ما لا تفرح بموت العابد؟ والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه. يعني يقول له العالم ما نستطيع نوسوس له بشيء، والعابد نصيب منه ونوسوس له ويتابعنا. وإذا مات العالم تحزن أو تفرح، وإذا مات العابد لا تفرح. ينبغي أن تفرح بموت العابد. فقال انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك. فانصرفا، فقال إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال لا أدري. فقال أترونه كفر في ساعة؟ الله لا يعجزه شيء، يقدر. فقال لا أدري، يقول كفر في ساعة، شك في قدرة الله. ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا إنا نريد أن نسألك. قال سلوا. فقالوا هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قال يقول كن فيكون. قال أترون ذلك؟ لا يعدو نفسه أي العابد، وهذا يفسد علي عالما كثيرا. أي فكان فرقه من العالم أشد من فرقه من العابد. قال وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر إلى آخره، في إسنادها ضعف. قال الوجه 49 ما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لدي جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة. اللعنة هو الطرد والإبعاد، فالدنيا بعيدة منه وما فيها. وبقية وجه كثيرة، بقية نحو 100 وجه نقرأ إن شاء الله منها في مجالس أخرى ما تبقى. أخن يقول هل هذا الدرس مفتاح دار السعادة يكون كل خميس؟ ليس إلى آخره، فقط نأخذ هذا الفصل الذي هو فضل العلم، ربما يحتاج منا 4 أو 5 مجالس نأخذها فيه ثم ننتقل إلى غيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.